إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 46 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. عرفنا فيما تقدم من الأبواب أن الصلاة لها وقت اختيار ووقت اضطرار، وأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار. فقول الإمام كراهية لو قال تحريم كان أولى، وإنما وقت الاضطرار للمعذوري، وأما في حال السعة فيصليها في وقت الاختيار. الصبح ما فيها إشكال، الظهر ما فيها إشكال، العصر وقت الاختيار ما لم تصفر الشمس، وأما الاصفرار فهذا للمعذوري. المغرب ما فيها إشكال، العشاء وقت الاختيار إلى ثلث الليل أو نصف الليل، وإلى طلوع الفجر هذا وقت اضطرار. فلو قال الإمام تحريم لكان أولى، وإنما هو يمشي على يعني مذاهب الجمهور. باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. فمثلا لو الإمام أخر صلاة العصر إلى الإصفرار فماذا يفعل المأموم؟ هل ينتظره ليصلي معه جماعة أو أنه يصلي الصلاة في وقتها؟ فهذا الباب في هذا أنه يكره أو يحرم تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وماذا لو أخرها الإمام فماذا يفعل المأموم. وذكر في الباب حديثا واحدا، ولكنه حديث بطرق، وعن الطرق طرق. فالحديث مخرجه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، فهو حديث أبي ذر، ويرويه عن عبد الله بن الصامت 3 كنى، بهذا يحفظ الحديث. 3 كنى: أبو عمران وأبو العالية وأبو البراء. أبو عمران وأبو العالية وأبو نعامة 3 كنى، فهذا يحفظ. 3 كنى يروونه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. عن أبي عمران 3 طرق، وعن أبي العالية أيضا 3 طرق، وعن أبي نعامة طريق واحد، فصار 7 طرق لهذا الحديث. فإذا هذا حديث أبي ذر سنبقى معه مجلسا كامل فاحفظه. وهكذا كان يحفظ العلم. أما طريق أبي عمران قال حدثنا خلف بن هشام. خلف بن هشام هو القارئ المعروف، خلف العاشر، الذي هو تلميذ حمزة، ولكن له اختيارات عن حمزة حتى صار قارئا مستقلا. نعم، ولذلك يقولون خلف عن أصله، خلف عن حمزة، وخلف في اختياره، وهو ثقة بغدادي. قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه حا. قال وحدثني، فمن أجل هذا يعني اختلف التحويلات، الأول حدثنا، هنا حدثني. أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود العتك البصري ثقة لم يتكلم عليه أحد بحج. وأبو كامل الجحدري فضيل ابن حسين ثقة حافظ بصري أيضا. قال حدثنا حماد، قال حدثنا حماد وهو نفسه حماد ابن زيد، عن أبي عمران، عن أبي عمران، أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب البصري ثقة، عن عبد الله بن الصامت هو ابن أخي أبي ذر، أي أنه يروي عن عمه وهو ثقة، عن أبي ذر الصحابي المشهور جندب ابن جنادة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه ابتداء العالم الطالب بالإيش؟ بالسؤال. فمن طرق العلم أن العالم والشيخ يبدأ الطالب بالسؤال من أجل أن ينقل إليه العلم عن طريق الإيش؟ عن طريق السؤال. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت، كيف أنت، كيف أنت، كيف خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. ودوما إذا أردت أن تعرف إعراب السؤال فأجب عن السؤال يتبين لك إعراب السؤال، أجب عن السؤال يتبين لك إعرابه. إذا قلت لك كيف أنت فأنت تجيب أنا بخير. طيب أنا، أنا في الجواب تقابل أنت في السؤال. طيب أنا مبتدأ، إذن أنت في السؤال مبتدأ مؤخر. طيب وبخير، هذا خبر، بخير تقابل إيش في السؤال؟ تقابل كيف، فإذن كيف خبر إيش؟ خبر مقدم. كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فمن سعادة الناس أن يتولى عليهم أمراء يقومون بدينهم ودنياهم، وأحيانا يبتلي الله تبارك وتعالى العباد بأمراء يعني ربما يظلمونهم ويقصرون في القيام بالدين ابتلاء واختبارا للعباد. والعبد الموفق إلى السنة يتعامل مع الأمراء على ما أرشد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بما خلاصته أنهم إذا أحسنوا تحسن معهم وتتعاون معهم، وإن أساءوا فتصبر عليهم ولا تعصي الله تبارك وتعالى. إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة، هذا مطلق، الصلاة أي صلاة، وإن كان بعضهم يقول مثلا صلاة العصر لأنها هي التي كانوا يؤخرونها، ومنهم من يقول الجمعة، لكن المهم سواء هذا أو هذا. كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أي وقت؟ هل يؤخرون الصلاة عن وقتها بالكلية بحيث يخرج وقتها، أم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار؟ هناك آثار تدل على أن الذين كانوا يؤخرونها من أمراء بن أمية كانوا يخرجونها عن وقتها بالكلي. وهناك من يقول إنما كانوا يؤخرونها عن وقتها المختار. طيب، إذا كانوا يؤخرونها عن وقتها المختار فالأمر هين، مثلا يؤخرونها إلى الإصفرار ويصلون عند الإصفرار، المهم يعني في وقت الطراء، لكنه في وقت باقي. لكن ماذا لو أخرجوها بالكلية؟ إذا صلوها مثلا بعد غروب الشمس، فهل في هذا دليل على أن الصلاة تصلى بعد وقتها؟ الجواب لا، لأن هذا الفعل ليس دليلا، هذا الفعل ليس إيش؟ ليس دليلا. طيب، إذا كانوا يؤخرونها عن وقتها بالكلية والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أدركت الصلاة معهم فصل، نقول هذا إنما هو لأجل الجماعة وأتلاف الكلمة كما سيأتي. فالمهم يؤخرون الصلاة، أو قال يميتون الصلاة عن وقتها، نفس الجواب يميتون. هل يميتونها بحيث أنه يعني يبقى فيها روح عند الاحتضار مثلا، يعني مثل صلاة العصر يصلونها في الإصفرار، أم أنهم يميتونها بالكلية؟ فبعضهم استدل يميتون الصلاة، قالوا هذا يدل على أنهم كانوا يخرجونها عن وقتها بالكلية. وإنما يعني عبر بيميتون الصلاة لأن الصلاة في الوقت تكون حية لأنها في وقتها، وأما بعد وقتها فتكون صلاة ميتة لا روح فيها. نعم، فينتفع بها صاحبها في حال حياتها إذا كانت في وقتها. فنستفيد من هذا أن الوقت حياة للصلاة، الوقت حياة للإيش؟ للصلاة. وإذا كانت الصلاة حية فصاحبها ينتفع بها، أما إذا كانت ميتة فلا انتفاع بشيء إيش؟ بشيء ميت. نعم، قال قلت فما تأمرني؟ أيضا هذا فيه استفصال الطالب، كيف أنت إذا كان كذا؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها. يعني إذا كانوا يخرجونها عن وقتها بالكلية فهذا واضح، صل الصلاة لوقتها. طيب، وإذا كانوا يخرجونها عن وقتها المختار فأيضا يصل الصلاة في وقتها المختار، ثم يحرز فضيلة الجماعة بالصلاة إيش؟ بالصلاة معهم إذا صلوا في وقت الإفطار. صل الصلاة لوقتها، أي لوقتها الإيش؟ المختار. فإن أدركتها معهم، إن أدركتها معهم، والإدراك هذا سيأتي في رواية أبي العالية، إن أدركتها معهم يعني أدركتها معهم في المسجد. فالمهم أنهم إذا كانوا يؤخرون الصلاة عن وقت المختار، عرفت أن الإمام مثلا يؤخر الصلاة العصر إلى الإصفرار، فماذا تفعل؟ صلي في بيتك صلاة في وقتها واذهب إلى عملك، ولا يلزمك أن تذهب إلى ليش؟ إلى المسجد لصلاة العصر في الإصفرار. لكن لو اتفق أنك ذهبت إلى المسجد فحينئذ تصلي معه من أجل اجتماع الكلمة، ما تكون هم يصلون وأنت لا تصل، هذا فيه افتراق للإيش؟ للكلم. قال فإن أدركتها معهم فصل، إن أدركتها عرفنا معنى الإدراك، معهم يعني مع هؤلاء الأئمة، فصل. وطبعا في هذه الكلمات مسائل، في هذه الكلمات مسائل. فإن أدركتها عرفنا أن الإدراك يعني إذا حضرت معهم. طيب معهم ذكروها هنا مسألة الصلاة خلف أئمة الجور عندك صفحة 162، وهي مسألة مشهورة يذكرها أهل السنة والجماعة في عقيدتهم، الصلاة خلف أئمة الجور وخلف أهل الأهواء. والشيخ الأثيوبي يعني قد بسطها ونحن نبسطها أيضا لأهميتها في زماننا. فذكر عندك المسألة الرابعة، قال في اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف أئمة الجور ومن لا يرضى حاله من أهل البدع. نعم، القول الأول ذهب الطائفة إلى جواز الصلاة خلفهم، وذكر الشيخ ما نقله ابن أبي شيبة في مصنفه ما شاء الله آثار بالعشرات، وما أحسنها من آثار فنذكرها كلها لأهميتها. فابن أبي شيبة يعني تحفظ هذا، أن الصلاة خلف أئمة الجور هذا من مذهب أهل السنة والجماعة، وقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه بابا كاملا في هذا. عن عمير بن هاني قال شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. سبحان الله، كان حضر مع ابن الزبير يصل، حضر مع الحجاج يصل، والحجاج من أئمة الجور. وذكر بإسناده كل هذا أيها الإخوة عند ابن أبي شيبة، يعني لو رقمنا مما ذكره الآن هذا 10 11 12 13 14 15 إسناد عند ابن أبي شيبة في هذا، الله أكبر. وذكر بإسناده كان الحسن بن علي والحسين بن علي يصليان خلف مروان بن الحكم، فقيل له أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال فيقول لا والله ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة، يعني كانت تجزئ إذا صلى خلف أئمة الجور تجزئه ولا يعيدها. الثالث ذكر بإسناد عن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا. الرابع ذكر بإسناد عن الحسن قال لا يضر المؤمن صلاته خلف المنافق ولا ينفع المنافق صلاة المؤمن خلفه. الخامس بإسناده عن حبيب بن جزي قال سألت أبا جعفر عن الصلاة خلف الأمراء قال صل معهم. السادس بإسناده عن جعفر بن برقان قال سألت ميمون بن مهران عن الصلاة خلف الأمراء قال صل معهم. السابع بإسناده عن جعفر بن برقان قال سألت ميمونا عن رجل فذكر أنه من الخوارج فقال أنت لا تصلي له، يعني هذا الرجل يذكر رجلا من الخوارج وهذا الرجل يصلي خلفه، فسأل ميمون قال أنت لا تصلي له، أنت ما تصلي لهذا الخارجي، إنما تصلي لله، إنما تصلي لله. عندك مكتوبة تصل، يعني ممكن في بعض اللغات على الحذف، والمشهور إثبات الياء. قد كنا نصلي خلف الحجاج قال وكان حروريا أزرقيا، يعني هذا الرجل الذي سأل عنه الرجل ميمونا. الثامن بإسناد عن إبراهيم كان عبد الله يعني ابن مسعود يصلي معهم إذا أخروا عن الوقت قليلا. نعم، ولذلك ذكر الفقهاء أنه يصلي معهم ما لم يؤخروا تأخيرا فاحشا، ويرى أن مأثم ذلك عليهم. التاسع بإسناد عن سعد بن جبي أنه كان يصلي مع الحجاج عند أبواب كندة وخرج عليه. العاشر بإسناد عن بسام قال سألت أبا جعفر عن الصلاة مع الأمراء فقال صلي معهم فإن نصلي معهم، قد كان الحسن والحسين يبتدران الصلاة خلف مروان. قال فقلت الناس يزعمون أن ذلك تقية، يعني أن حسن وحسين كانوا يفعلون ذلك تقية. قال وكيف؟ إن الحسن ابن علي يسب مروان في وجهه وهو على المنبر حتى تولى، فإذا لو كان تقيا ما كان سبه في وجهه. نعم. الحادي عشر بإسناده عن إبراهيم بن أبي حفصة قال قلت لعلي بن حسين إن أبا حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي هذا يعني من هذه الطائفة وهو كوفي من أصحاب أربعة من أئمة هذه الطائفة، علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم، توفي 150 هجرية، وكان في غلو، يعني هذا سأل علي بن الحسين عن أبي حمزة الثمالي وكان في غلو، يقول لا نصلي خلف الأئمة ولا نناكح إلا من يرى مثل ما رأينا، فقال علي بن الحسين بل نصلي خلفهم ونناكحهم بالسنة. فهذا فيه أن المنحرفين الغلاة من هذه الطائفة يخالفون حتى أئمتهم، قال بل نصلي خلفهم ونناكحهم بالسنة. الثاني عشر بإسناد عن الأعمش قال كانوا يصلون خلف الأمراء ويحتسبون بها. الثالث عشر أن أبا وائل شقيق ابن سلمة كان يجمع الجمعة مع المختار، المختار بن أبي عبيد الثقفي وهو قائد إحدى الثورات لهذه الطائفة ضد الأمويين بعد وقعة عاشوراء في معركة الجسر، وقتل سنة 67 هجرية على يد مصعب بن الزبير. الرابع عشر عن أبي فروة قال رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأشار لمحمد بن سعد والحجاج يخطب أن يسكت، يعني هذا معناه الحجاج يخطب أي أنه كان هذا الشاهد أنه كان يصلي خلفه ويسمع خطبته. الخامس عشر عن القاسم بن مخيمرة أنه كان يصلي خلف الحجاج. فانظروا أيها الإخوة، هذا 15 إسنادا ذكرها ابن أبي شيبة في الصلاة خلف أئمة الجهور. قال الشيخ اليوتيوب أخرج البيهقي بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجب على كل مسلم برا كان أو فاجرا، لكن هذا فيه انقطاع بين مكحول وأبي هريرة، ضعفه الشيخ في ضعيف الجامع 94. وأخرج البيهقي أيضا بإسناده عن عمير بن هاني قال بعثني عبد الملك ابن مروان بكتب إلى الحجاج فأتيته وقد نصب على البيت 40 منجنيقا، فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معه وإذا حضر ابن الزبير صلى معه، فقلت يا أبا عبد الرحمن أتصلي مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟ فقال يا أخا أهل الشام ما أنا لهم بحامد ولا نطيع مخلوقا في معصية الخالق. قال قلت ما تقول في أهل الشام؟ قال ما أنا لهم بحامد. قلت فما تقول في أهل مكة؟ قال ما أنا لهم بعاذر. فقال في أهل الشام عبد الملك بن مروان ما أنا لهم بحامد، وقال في ابن الزبير ما أنا لهم بعاذر. لماذا؟ قال يقتتلون على الدنيا يتهافتون في النار تهافت الذباب في المرق. قلت فما تقول في هذه البيعة التي أخذ علينا مروان؟ قال ابن عمر كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يلقننا فيما استطعتم، يعني طالما أنك بايعته فإذا ابقى معه. وأخرج أيضا البيهقي بإسناد عن نافع قال كان ابن عمر يسلم على الخشبية، والخشبية أصحاب المختار بن أبي عبيد والخوارج وهم يقتتلون، فقال من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا. الله أكبر. ولذلك ذكرنا في رسالتنا أدب الاختلاف بين الصحابة أن ابن عمر إمام في حال الفتنة يقتدى به. هذا كله قول الطائفة الأولى في تجوز الصلاة خلف أئمة الجهل. القول الثاني ومنع الطائفة الصلاة خلف أهل البدع، وأمر بعضهم من صلى خلفهم بالإعادة. سفيان الثوري كان يقول في الرجل يكذب بالقدر لا تقدموه، وقال أحمد في الجهم يصلى خلفه يعيد، والقدر إذا كان يرد الأحاديث ويخاصم فليعد، والرافض يصلى خلفه يعيد، وقال أحمد لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. فهذا كما ترى في حالات خاصة. وقد حكي عن مالك أنه قال لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلى خلف أئمة الجور. نعم، أئمة الجور في النهاية أن أمرهم ظلم وجور، لكن بخلاف أهل الأهواء فتختلف أحكامهم. الإمام النووي قال من كفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه، ومن لا يكفر تصح. فممن يكفر من يجسم تجسيما صريحا، ومن ينكر العلم بالجزئيات كالقدرية. وأما من يقول القرآن مخلوق فهو مبتدع، واختلف أصحابنا في تكفيره. فأطلق أبو علي الطبري والشيخ أبو حامد الإصفرين ومتابعوه القول بأنه كافر، وقالوا أيضا الخوارج ليسوا بكفار. ونقل المتولي تكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي، وقال القفال وكثيرون من الأصحاب يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع. نعم، قال الشافعي أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة. فالمهم أنه في مثل هذا يفرق بين من يكفر ببدعته ومن لا يكفر. قال الشافعي ومن صلى صلاة من بالغ مسلم يقيم الصلاة أجزأته، ومن خلفه صلاتهم. وقد صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيره. نعم، وقال ابن حزم ما نعلم أحدا من الصحابة امتنع من الصلاة خلف المختار بن أبي عبيد وعبيد الله بن زياد والحجاج. قال ولا فاسق أفسق من هؤلاء. وقال الشوكاني قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة معهم إجماعا فعليا، ولا يبعد أن يكون قوليا على الصلاة خلف الجائرين، لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يأمهم إلا أمراؤهم. أخرج البخاري عن ابن عمر أنه صلى خلف الحجاج، وأخرج مسلم عن أبي سعيد أنه صلى خلف مروان، والقصة معروفة لما قدم الخطبة على الصلاة يوم العيد. نعم، قال وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان، فقالوا بما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة. نعم، فهذا كله يعني مما يبين صحة قول الطائفة الأولى، قال الشيخ الأثيوبي. وقد تبين ما سبق مما ذكر من أقوال أهل العلم أن أرجحه والقول بجواز الصلاة خلف من صحت صلاته لنفسه من كل بالغ مسلم، وإن كانت سيرته غير محمود، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف من لا يحمدون سيرته من الصلاتين وغيرهم. فهذا كله في هذه المسألة عند قوله معهم، يعني مع أئمة الأش، مع أئمة الجهور. نعم، فصلي إن أدركتها معهم فصلي. الأمر هنا هل للوجوب والاستحباب؟ إن أدركتها معهم فصلي. نعم، إن أدركتها لو كان الإدراك إدراك الوقت لا إدراك المكان فيكون الأمر هنا للاستحباب. تأملوا أيها الإخوة، فإن أدركتها معهم أدركتها يعني أدرك الوقت ولا أدرك المكان؟ يعني مثلا يصلون في الإصفرار وهو في بيته وقد صلى، هل يلزمه أن يذهب ويصلي معهم؟ نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود نفس الحديث قال رجل يا رسول الله أصلي معهم، قال نعم إن شئت إن شئت. فهذا يدل على التخييف، لكن إن أدركها معهم في المكان كان معهم في المسجد فلا يجوز له أن يخالفهم، من أجل ماذا؟ من أجل درء افتراق الإيش؟ الكلمة. فإذن هذا بالنسبة لهذا الأمر، إن أدركتها معهم فصلي. قال فإنها لك نافلة، ففيه أن الفريضة هي الأولى التي صلاها، والثانية هي الإيش؟ هي النافلة، وستأتي يعني هذه المسائل. قال ولم يذكر خلف عن وقتها، خلف في مقابل من؟ أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري، فهم قالوا عن وقتها يميتون الصلاة عن وقتها، وأما خلف قال يميتون الصلاة فقط بدون عن وقتها. وأما فوائد هذا الحديث وكله فوائد عندك في صفحة 161، فيه الحث على الصلاة في أول وقتها، وأن من صلى أول الوقت ثم أقيمت الجماعة صلى معهم ثانيا، قلنا إذا كان معهم حاضرا، وفيه مشروعية إعادة الصلاة إعادة الجماعة وهي مسألة ستأتي، وفيه بيان أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول الوقت المستحب ينبغي للشخص أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام إن أدركه، فيجمع بين فضيلتي أول الوقت وصلاة الجماعة. ومن الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة، ولذا سيأتي في بعض طرق هذا الحديث أن أبا ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وأيضا فيه عالم من أعلام النبوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وقد وقع في بني أمية كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ومنها اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين يتأخرون بعده، يعني يبقون بعد موته صلى الله عليه وسلم، ويتولى عليهم من يغير الأمور، فأرشدهم إلى كيفية معايشتهم، وحثهم على عدم الخروج عليهم، وأمرهم بالإحسان معهم إذا أحسنوا واجتنابهم إذا أساءوا. وهذا المنهج لا يوفق إليه إلا الصابرون أيها الإخوة. نعم، طالما أنهم أحسنوا تحسن معهم، إن أساءوا اجتنب إساءتهم ولا تنزع يدا من إيش؟ يدا من طاعة. منهج يسير وسهل يتمشى مع الحنيفية السمحة، بخلاف هؤلاء الذين خالفوا هذا المنهج فأراقوا دماءهم وأضاعوا دينهم ودنياهم. ومنها أن العالم ينبغي له أن يبدأ بالمسألة من غير أن يسأل، ومنها أنه ينبغي للجاهل أن يطلب من العالم حل المسألة وتوضيحها. نعم، ومنها بيان جواز الصلاة خلف أئمة الجور. هذه فوائد هذا الحديث، قد أطلنا في الطريق الأولى وما بعد ذلك يكون هينا إن شاء الله تعالى. بقي أن نذكر يعني ما ذكره. طبعا الإمام أنه هنا يذكر أنهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار، وأبى ذلك الحافظ ابن حجر، ونقل آثار في الفتح ونقلها الشيخ اليوتيوب عندك في صفحة 159 على غير ذلك. فمنها ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن عطاء قال أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، حتى أمسى أخرها حتى أمسى. طبعا أمسى ليس معناه أنها غربت الشمس، لكن فيه الاحتمال. قال فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، لأن يصلي وحده أخر الجمعة، فجاء عطاء وصلى الظهر لأنه يصلي وحده والمنفرد ما يصلي جمعة، فصلى الظهر قبل أن قال فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب. نعم، فصلى العصر وهو إيش؟ وهو جالس. قال وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل. ومنها ما روى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة عن أبي بكر بن عتبة قال صليت إلى جنب أبي جحيفة فمس الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلما آخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. نعم. وقلنا إن هذا يعني يصلي معهم إن شاء. فهذه الآثار تدل على هذا. فالشيخ الأيتوبي يقول ما قاله الحافظ هو الموافق لظواهر الأحاديث، يصلون الصلاة لغير وقتها، وإن كان هذا لغير وقتها يعني الغير وقتها المختار فيه احتمال، وفيها يميتون الصلاة عن وقتها، وفيها تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، أيضا فيه الاحتمال أي وقت يذهب وقتها المختار ولا وقتها الكلي. نعم. فالمهم أن هذا فيه هذا. قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا جعفر ابن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري صدوق زاهد، وكان يعني فيه هذا الداء، عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعد أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة. إيش اللي كانت لك نافلة؟ يعني الصلاة معهم. فصل الصلاة فإن صليت لوقتها كانت يعني الصلاة معهم، كانت أي الصلاة معهم، هذا تأويله. وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، يعني إن لم تصلي معهم، وإلا يعني إن لم تصلي، إن لم تصلي معهم، هذا معنى الحديث. وإلا إن لا، إن لا يعني إن لم تصلي معهم، وهذا من الاختصار المعروف. كنت قد أحرزت صلاتك، يعني صلاتك يعني في إيش؟ في وقتها. فهذا هو معنى هذا الحديث، وإن كان الإمام النووي تأوله تأولا آخر نذكره. قال معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتها. نعم. وطبعا إذا علم أنهم يؤخرون فصلها لأول وقتها، ثم إن صلوها لوقتها المختار هكذا تأول الإمام النووي فصلها أيضا معهم، وتكون صلاتك معهم نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول وقت. فالمهم أن الإمام النووي على اعتبار أنه قال أن هؤلاء الأمراء ما كانوا يؤخرونها عن وقتها المختار، وإنما كانوا يؤخرونها إلى آخر الوقت المختار. نعم. إلى آخر الوقت المختار أو بعده. ففي حال إن أخروها عن وقتها المختار فيكون صلى الصلاة في وقتها المختار، وإن أخروها إلى آخر وقتها المختار فيصلي معهم أيضا وتكون الصلاة الثانية نافلة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله ابن إدريس أبو محمد الكوفي ثقة فقيه عابد عن شعبة عن أبي عمران. الآن هذه ثلاث طرق الآن عن أبي عمران: حماد عن أبي عمران، وجعفر بن سليمان عن أبي عمران، وشعبة عن أبي عمران. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. مجدع يعني مقطع، والعبد المقطع الأطراف يكون عبدا خسيسا لا قيمة له، يعني مهما كان حاله. فيقول قائل معروف أن الإمام يعني ما يكون عبدا، فكيف هذا؟ فالإمام النووي أجاب على هذا بجوابين. الجواب الأول أن الشروط المذكورة في الإمامة إنما تكون في حال الاختيار عندما يختاره أهل الحل والعقد، وأما إذا تغلب فما في شروط، وهذا لا يفقهه كثير من هؤلاء السياسيين الحماسيين يقولون وين شروط الإماء؟ أي شروط؟ الشروط هذه إنما تكون في حال الاختيار، وأما إذا الإمام صار بالإمام المتغلب بالغلبة فلا شروط. يقول الإمام النووي هذه الشروط إنما تشترط في من تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب إماما فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية. الله أكبر، أحكامه تنفذ يكون إماما وتجب طاعته وتحرم مخالفته، عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما. أين هؤلاء الحماسيين من هذه النقول وغيرها كثيرة؟ والجواب الثاني أن هذا العبد يعني لا يكون الخليفة العام، وإنما يكون أميرا من الأمراء ممن ولاه الخليفة. قال وأن أصلي الصلاة لوقتها، انظر الاقتراء، أسمع وأطيع وأصلي الصلاة لوقتها. قال فإن أدركت القوم وقد صلوا، إن أدركت القوم وقد صلوا يعني يصلون، كنت قد أحرزت صلاتك يعني في وقتها، وإلا كانت لك نافلة، يعني إن صليت معهم كانت لك نافلة، وإلا لو اكتفيت فتكون أحرزت صلاتك في وقتها. فهذه طرق يعني حديث أبي عمران الجوني. الآن نأتي إلى طريق أبي العالية البراء، فعنه يعني ثلاث طرق، طريق بديل وطريق أيوب وطريق مطر الوراق. قال وحدثني يحيى ابن حبيب، وحدثني يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا شعبة الإمام عن بديل، بديل بن ميسرة البصري وهو ثقة، قال سمعت أبا العالية، أبو العالية البراء، البراء وتضبط بتشديد الراء البراء، لأنه كان يبري النبل، قيل اسمه زياد بن فيروز، أبو العالية البراء هذا ثقة، يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي، ضرب فخذي من أجل تنبيهه أو من أجل تحذيره أن يخالف. سبحان الله، كما في أثر ابن أبي أوفى مع ابن جمهان، لما جاء ابن جمهان يشتكي السلطان، يا السلطان يظلم السلطان السلطان، قال فأخذ ابن أبي أوفى بيدي فغمزها، غمزها، غمزها من أجل يعني تذكيره أو تحذيره، يعني لا تقل هذا الكلام، عندك نصيحة عندك كلام اذهب للسلطان، لماذا أنت تأتي وتخبرني أنا ماذا أفعل لك؟ فمن أجل هذا ضرب فخذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، يعني ما يلزمك أن إيش؟ ما يلزمك أن تشهد معهم. فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد، هذا هو معنى الإدراك الذي سبق، فإن أدركتها، الإدراك الإيش؟ الإدراك المكاني، هذا الإدراك المكاني. فالإدراك المكاني يجب الصلاة معهم، وأما الإدراك الزماني لا يجب. فتأملوا في هذا، الإدراك المكاني يجب الصلاة معهم حتى لا تفترق الكلمة، والإدراك الزماني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن إيش؟ إن شئت، كما في رواية أبي داود. قال فإن قيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، هنا الأمر للوجوب، هنا الأمر للوجوب. قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي المشهور ثقة ثبت حافظ عن أيوب، أيوب نبي تميم السختياني أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة فقيه، عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة. ابن زياد هذا إما أن يكون عبيد الله بن زياد بن أبي، توفي سنة 67 هجرية، كان واليا فاتحا من الشجعان جبارا خطيبا، هذا توفي سنة 75 هجرية. نعم، فهذا عبيد الله ابن زياد، هذا توفي سنة 67 هجرية. وإما أن يكون عبيد الله بن زياد بن ظبيان البكري، كان مقربا من عبد الملك بن مروان وتوفي سنة 75 هجرية. المهم ابن زياد، ووقع في رواية النسائي أخر زياد، وهذا خطأ، بل الصحيح ابن زياد. أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله ابن الصامت فألقيت له كرسيا، ألقيت له كرسيا في إكرام يعني العالم والضيف، فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفته وضرب فخذي، نفس عض على شفته إما تذكير وإما تحذير، وضرب فخذي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع أبي ذر. فهذا هو المسلسل، الحديث المسلسل بالفعل، ضرب فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب فخذ أبا ذر وعبد الله بن الصامت، وأبو ذر ضرب فخذ عبد الله بن الصامت، وعبد الله بن الصامت ضرب فخذ أبو العالي البراء. قال فعض على شفته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. فهذا حديث مسلسل بضرب الآش الفخذ. وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، لا تقل هذا، نعم، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، بل تصلي معهم حتى لا تفترق الكلمة. الطريق الثالثة عن أبي العالية، الإمام مسلم أخرها وما ندري لماذا، يعني في احتمال أن يكون هذا من النساخ، فكان الأولى أن الطرق أبي العالية كلها تقدم وتؤخر طريق أبي نعامة. المهم فنقرأ أولا هذه الطريق أبي العالية حتى تتم الثلاث. قال وحدثني أبو غسان المسمعي وهو عبد الملك بن عبد الملك مالك بن عبد الواحد البصري وهو ثقة، قال حدثنا معاذ، معاذ بن هشام صدوق ربما واهم، قال حدثنا أبي وهو هشام، هشام الدستواء أبو بكر البصري ثقة ثبت رمي بالقدر، قال حدثنا أو قال عن مطر وهو مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ، عن أبي العالي البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة، نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة، قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال سألت أبا ذر عن ذلك، فضرب فخذي، وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله، يعني عبد الله بن الصامت، ذكر لي، ذكر لي فيه يعني أن هذا يعني لم يأخذه متصلا، فهذا في طريق مطر، ومطر معروف أنه كثير الخطأ، وقد سبق في طريق أيوب وطريق بديل أنه سمع ذلك، فهذا مما ينبغي التنبه له. عندك في صفحة 181 ذكر لي فيه أن عبد الله بن الصمت لم يسمع هذا من أبي ذر، لكن تقدم في رواية أيوب أنه سمع، وأيوب أوثق وأحفظ من مطر الإيش الوراق، فتقدم عليه بلا شك، ويؤيد ذلك أيضا رواية بديل. ذكر لي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. وأما طريق أبي نعامة قال وحدثنا عاصم ابن النضر التيمي. عاصم ابن النضر التيمي أبو عمر البصري وهو صدوق. قال حدثنا خالد بن الحارث وهو ثقة. قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة أبو نعامة السعدي وهو ثقة. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. زيادة خير يعني إيش؟ يعني نافلة. فهذا بالنسبة لهذا الحديث. وأما ما ذكره الإمام النووي فذكر أولا يؤخرونها عن وقتها يعني عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها، فإنه المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين، وقد عرفنا ما فيه، وأن الحافظ ابن حجر تعقبه في هذا وذكر من الآثار التي ربما دلت على أنهم يخرجونها عن كل وقتها. قال الإمام النووي في الحديث الحث على الصلاة في أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول وقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع بين فضيلتي أول وقت والجماعة. الثالث فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا، والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير، نعم الاختيار صحيح. إذا كانوا يؤخرونها فيستحب الانتظار ما لم يفحش التأخير. الجمعة مثلا تصلى مثلا الساعة 12:30 أخرت مثلا إلى نصف ساعة أو إلى ساعة إلى ربع مثلا، فهذا يعني هذا ليس تأخيرا فاحشا فيصلي معهم وهكذا. قال والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. الرابع وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، ولذا قال في الرواية الأخرى إن خليلي أوصاني. وفيه أن الصلاة التي يصليها مرة تكون الأولى فريضة والثانية نفلا، وهذا الحديث صريح في ذلك، وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا، فهذا هو الصحيح. ومع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. قال وفي مذهبنا أربعة أقوال. الصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث، والثاني من الأقوال يعني أن الفرض أكملها، والثالث كلاهما فرض، والرابع الفرض إحداهما على الإمام. والصحيح أن الأول هي الفريضة والثاني هي النفل، وقد ذكرها الشيخ الأثيوبي عندك في صفحة 168 في صفحة 168 المسألة الخامسة. المسألة الخامسة هذه ذكر في من إيش؟ في مسألة إعادة الجماعة. في مسألة إعادة الإيش؟ هذا إعادة الجماعة، يعني هل يصلي جماعة مرة أخرى؟ فذكر ذهب جمهور الفقهاء كما قال ابن عبد البر إلى أن من صلى في بيته وحده ثم دخل المسجد فأقيمت تلك الصلاة يصليها معهم ولا يخرج حتى يصلي، وأما من صلى جماعة فلا يعيد. وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، واحتجوا بحديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. طبعا هذا الحديث محمول في حال السعة، وأما في مثل هذه الحالة فهو لم يصليها مرتين. فهنا فرقوا بين، قالوا إذا صلىها وحده منفردا وجاء فيجب عليه أن يصلي معه، وإن صلىها جماعة فلا يجب أن يصلي معه. هذا القول. القول الثاني وذهب أحمد بن حنبل وغيره وهو قول داود أيضا إلى أنه يصليها ثانية في جماعة، يعني يلزمه أيضا حتى ولو كان صلى جماعة في مكان آخر. واحتجوا بقول أبي هريرة في الذي خرج عند الإقامة المسجد، أما هذا فقد عصى أبو القاسم. وروي عن أبي موسى وحذيفة وأنس بن مالك إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى في جماعة، فهذا منقول عن الصحابة. وذهبوا إلى معنى الحديث لا تصلوا صلاة في يوم واحد مرتين، قال إنما ذلك أن يصلي الإنسان الفريضة ثم يقوم فيصليها ثانية، ينوي بها الفرض مرة أخرى. فهذا الذي نقله. ثم اختار الشيخ الإثيوبي قول الإمام أحمد أنه إذا جاء فيصلي معهم سواء كان صلى مفردا أو صلى جماعة أخرى. قال والأدلة تدل على هذا، لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد رجلا جالس خلف الصف لم يصلي، فقال له لما لم تصلي؟ قال قد صليت في أهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة. وكذلك الرجلين قال صلينا في رحالنا، معنى أنهم صلوا جماعة، فأمرهم بالصلاة وقال ألستما بمسلمين؟ قال والحاصل أن الراجح قول أحمد وإسحاق. فهذا بالنسبة لإعادة الإيش؟ لإعادة الجماعة. طيب هل تعاد كل الصلوات؟ لأن الفقهاء اختلفوا، يعني أن في بعض الصلوات لا إيش؟ لا تعاد. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم فصل معهم، هذا يشمل، يعني هذا مطلق يشمل من صلى وحده ومن صلى في جماعة. المسألة التي بعد ذلك صفحة 170، هل تعاد جميع الصلوات؟ فمالك رحمه الله قال تعاد الصلوات كلها مع الإمام إلا المغرب وحدها. لماذا؟ قالوا لأنها لو أعيدت صارت شفعا، وهذا غير صحيح، لأن الأولى فرض والثانية نافلة. نعم. قال ومن صلى في جماعة ولو مع واحد فإنه لا يعيد تلك الصلاة إلا أن يعيدها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى. وقال إنه لا يدري أي صلاتيه فريضته، وإنما ذلك إلى الله، يجعلها أيتها شاء ولا يقول إنها نافلة. ونقل مثل ذلك عن ابن عمر وابن المسيب. قال الشيخ الإثيوبي هذا معارض للنصوص الصحيحة الصريحة، حيث جعلت الثانية هي النافلة كما في هذا الحديث كانت لك نافلة، وفي حديث الرجلين فإنها لكما نافلة، وفي حديث ابن مسعود عند النسائي فصلوها معهم واجعلوها سبحة. وهم تأولوا النافلة هنا بمعنى الفضيلة وزيادة الخير، وليس بمعنى الإيش؟ التطوع، وهذا تأول بعيد. فهذا بالنسبة لمالك. أبو حنيفة وأصحابه قالوا لا يعيد العصر ولا الفجر ولا المغرب. الفجر قالوا نفس ما قال الأولون أنها تصير شفعا، والعصر لأن الصلاة بعدها منهي عنها، والصبح أيضا. الأوزاعي قال يعيد جميع الصلوات إلا المغرب والفجر، إلا المغرب والفجر. وأما العصر فقد ثبت جواز الصلاة بعدها ما كانت الشمس بيضاء نقية. نعم. الشافعي قال تعاد الصلوات كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص صلاة من صلاة، وهذا هو الصحيح. نعم. الثوري قال يعيد الصلوات كلها كقول الشافعي. أبو ثور قال يعيدها كلها إلا الفجر والعصر، إلا أن يكون في مسجد فتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها. نعم، طالما أنه في مسجد فيصلي مع الناس. والصحيح من هذا هو مذهب الشافعي، وأن الصواب أن الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. فهذا بالنسبة لهذه المسائل. قال الإمام النووي وفي هذا الحديث الحث على طاعة ولاة الأمر ما لم تكن معصية، فهذا يعني الفوائد التي تؤخذ من هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.